بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع والأخير في هذا البرنامج عدة رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا وأن يفتح علينا وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على خير. في هذا اللقاء كما ذكرت لكم في اللقاءات السابقة أن محور هذا البرنامج سيكون في جانبين: الجانب الإيماني التزكوي، وفيه اللقاءات الثلاثة الماضية، والجانب الثاني وهو الجانب الفقهي، وسيكون الحديث عنه في هذا اللقاء بعون الله تعالى. فإذا حديثنا في هذه الليلة سيكون ليس يعني شرح لأحكام الصيام، لأن هذا يحتاج إلى دروس، ولكن سوف نتحدث إن شاء الله عن مختارات فقهية مهمة يحتاجها المسلم والمسلمة، وهي من العدة التي يعتد بها لدخول رمضان، لأن المسلم لابد أن يعبد الله على بصيرة، ومن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فحتى تكون عبادته صحيحة سالمة من الخطأ ومن المفسدات ومن الخلل، لابد أن يتفقه ويعرف ما تصح عبادته به وما تفسد وهكذا. فلأجل ذلك سوف يكون اللقاء إن شاء الله حول مهمات ومختارات فقهية تتعلق بالصوم وما يتصل به، وسيكون الكلام إن شاء الله في مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصوم ومن يجب عليه. الصوم في الاصطلاح هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الثاني طبعا إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الاصطلاحي الشرعي، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة محددة وفي زمن محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصوم الذي هو أحد أركان الإسلام يجب على من؟ يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر غير حائض ولا نفساء. أي إنسان يتوفر فيه هذه الشروط الأربعة، أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا، فهذا يلزمه الصوم. واحتجنا أن نضيف قيدا خامسا: غير الحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء ينطبق عليها القيود الأربعة، فهي مسلم عاقل بالغ قادر ولكنها لا تصوم كما سيأتي. طيب، الصبي هل يصوم أم لا يصوم؟ الأطفال، الصبيان، البنات. نقول طبعا المقصود الصبي ذكرا كان أنثى أو الفتاة، من كان دون البلوغ، أما إذا بلغ فهذا يجب عليه ويلزمه. فالصبي إذا كان يطيق الصوم دون ضرر أو مشقة فعلى وليه أن يأمره به ليتعود عليه، وهذا من حسن التربية. وجاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، في الصحيحين. طيب، المسألة الثانية: النية في الصوم. طبعا النية شرط لصحة الصوم، للحديث المعروف المشهور: إنما الأعمال بالنيات. ويجب تبييت النية من الليل في صيام رمضان. حينما نقول تبييت النية من الليل يعني تنوي من الليل، والليل ما هو الليل؟ الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا ليل. والمسألة سهلة، يعني بعض الناس قد إذا سمع مثل هذا الكلام يظن أن يعني يحتاج إلى استحضار أو ربما يدخل في وساوس نويت، لا، الأمر سهل. مجرد أنك يعني في بالك أنك ستصوم غدا، أعددت شيئا للسحور، ضبطت منبه الجوال، كل هذا نية واضحة أنك نويت من الليل لصيام الغد. هذا الصوم رمضان. أما صوم التطوع المطلق فيجوز أن ينوي من النهار بشرط أن لا يكون قد أتى مفطرا من المفطرات، ك كما قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. وهذا هو الشاهد. إذا هو ما نوى الصوم، دخل في أثناء النهار، ولكن لما لم يجد شيئا نوى الصيام من النهار فصح صومه. طيب، من نوى الصوم ونام جميع النهار، يعني إنسان نوى من الليل لكنه قبل الفجر نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، فهل يصح صومه؟ الجواب: نعم، يصح صومه ولا قضاء عليه. طيب، المسألة الثالثة: من يباح لهم الفطر في رمضان. هناك أشخاص يباح لهم الفطر في رمضان. أولا، من هؤلاء المريض، والمريض له ثلاثة أحوال، انتبه، المريض له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: ألا يتأثر بالصوم، يعني مثل إنسان مصاب بزكام أو صداع يسير، ففي هذه الحال لا يحل له الفطر، يجب عليه الصوم ولا يحل له الفطر، لأن هذا المرض لا يتأثر، يعني لا يتأثر به الصائم إذا صام. الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني يكون فيه مشقة عليه لكن ما في ضرر، فهنا يسن له الفطر ويكره له الصوم. الحالة الثالثة: أن يضره الصوم، يعني لو صام لتضرر، فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذن المريض على هذه الأحوال الثلاثة، فمن أفطر بسبب المرض فإنه يقضي إذا شفي من مرضه، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، وهنا فائدة تتعلق بالمريض، المريض الذي أفطر بسبب مرضه، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مرضه مما يرجى برؤه، فهذا ينتظر حتى يبرأ، يعني يشفى، ثم يقضي ما عليه من الصيام. والحالة الثانية: أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه، هناك أمراض مزمنة لا يتوقع الشفاء منها، ولا يستطيع الصوم مع هذا المرض، فهذا إذا أفطر المريض بسبب هذا المرض الذي لا يرجى برؤه، فماذا عليه؟ نقول: عليه فدية. ما هي الفدية؟ يطعم مسكينا عن كل يوم، يطعم مسكينا عن كل يوم. طيب، الثاني، الصنف الثاني ممن يباح لهم الفطر في رمضان: الأول المريض، وذكرنا أحوال المريض. الثاني المسافر، والمسافر له ثلاثة أحوال أيضا. الحالة الأولى: أن يتساوى الصوم والفطر، يعني يقول إنسان: أنا عندي سفر لكن ما في مشقة، الصوم والفطر واحد، أنا سأسافر بالطائرة مثلا والصوم والفطر سيان، فأيهما أفضل؟ طبعا يجوز له الفطر لكن يسأل عن الأفضل، نقول: الصوم أفضل هنا، وهذا مذهب الجمهور، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام في بعض أسفاره، وأيضا أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف، وأيضا فيه إدراك الزمن الفاضل، فيه إدراك الزمن الفاضل. هذه الحالة الأولى إذا تساوى الأمران، الصوم والفطر سيان، فما هو الأفضل؟ الأفضل الصوم لهذه الأمور. الحالة الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: الفطر أفضل بلا إشكال. والحالة الثالثة: أن يضره الصوم أو يشق عليه مشقة غير محتملة، إذا تسبب الصيام ضرر أو مشقة غير محتملة، فهنا نقول: يجب الفطر ويحرم الصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني رجل غشي وظل، يعني اجتمع عليه الناس، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا وصلت الحال إلى مثل حال هذا الرجل فيكون الصوم ليس من البر. والحديث متفق عليه. طيب، الثالث من الذين يباح لهم الفطر الكبير الذي لا يطيق الصوم. والشيخ الكبير، الكبير سواء كان ذكرا أو أنثى طبعا، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد فقد عقله وإدراكه، يعني أصابه الخرف كما يحصل لبعضهم، أصابه الخرف وأصبح لا يدرك ولا يعقل، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، وقد سقط عنه التكليف، سقط عنه التكاليف، لا يكلف بشيء، لا صيام ولا صلاة ولا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الكبير عقله معه، أن يكون عقله معه، فهذا إن كان يستطيع الصوم فيجب عليه، وإن كان لا يستطيع الصوم بسبب كبره فهنا يفطر وعليه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. إذن هذه هذا حكم الكبير الذي لا يطيق الصوم، إن كان عقله معه وهو لا يستطيع الصوم بسبب الكبر فهذا يفطر والحمد لله، ولكن عليه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. الرابع من الذين يباح لهم الفطر الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرضع يجوز أن تفطرا إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، فإنها تفطر في رمضان وعليها القضاء فقط. الخامس ممن يباح له الفطر أو من الأعذار التي تبيح الفطر المشقة غير المحتملة. تذكرون قبل قليل قلنا في شروط من تجب عليه الصوم أن يكون قادرا، فإذا كان هناك مشقة غير محتملة مثل ماذا؟ مثل أصحاب المهن الشاقة، إنسان مثلا عمله شاق فيه جهد بدني، مثلا بناء وحمل أشياء ثقيلة وشمس وحر وكذا، فهو صاحب مهنة شاقة ولا يمكنه ترك عمله لأن قوته وقوت عياله من هذا العمل، كل يوم يعني ينفق على نفسه وأهل بيته من هذا الذي يحصله في كل يوم، فلا يستطيع أن يترك العمل، وأيضا يشق عليه الصوم مشقة شديدة. أو من أصابه جوع أو عطش شديد غير محتمل وخاف على نفسه الهلاك، فهنا في هذه الحال في مثل هذه الصور المشقة غير المحتملة يباح له الفطر في هذه الحال والحمد لله، ويقضي يوما مكانه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من يباح لهم الفطر في رمضان، وذكرنا خمسة أصناف: المريض والمسافر والكبير الذي لا يطيق الصوم والحامل والمرضع والمشقة صاحب المشقة غير المحتملة. المسألة الرابعة: مفسدات الصوم، وهذه مسألة مهمة وفيها تفاصيل كثيرة لكن نتكلم على المهمات. طبعا أصول المفطرات كما نعلم جميعا، أصول المفطرات أولا الأكل أو الشرب عمدا، فهذا مفسد يعلمه جميع المسلمين، من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان يترتب على هذا الأمر أربعة أحكام. ما هي؟ يترتب عليه أربعة أحكام: الأول فساد الصوم، هذا اليوم الذي أكل أو شرب فيه عمدا فسد. الأمر الثاني الإثم، يأثم لأنه فعل معصية. الحكم الثالث وجوب إمساك بقية اليوم، يعني ما يقول مثلا أنا خلاص أفسدت هذا اليوم وجب علي القضاء خلاص، يعني مثل ما يقولون خربانة خربانة، لا، نقول لا لا، هذا زمن محترم رمضان، يجب عليك أن تمسك بقية اليوم ولو أنك أفسدته ويكون في ذمتك القضاء، وهو الحكم الرابع وجوب القضاء. إذن يترتب أربعة أحكام: فساد الصوم والإثم ووجوب إمساك بقية اليوم ووجوب القضاء. وأنبه يا أخوان على هذه المسألة، لأن حقيقة بدأنا نسمع أن بعض الشباب هداهم الله يتساهلون في ذلك، بعض الشباب من الجنسين يتساهلون في ذلك بسبب رقة الدين نظرا لهذا الانفتاح وضعف الإيمان والإعراض عن العلم وما إلى ذلك، فضعف الإيمان في قلوبهم جدا حتى وصل بهم الحال تساهلوا في هذا الأمر، فصار بعضهم يفطر في رمضان عمدا، وهذا منكر عظيم يجب التواصي والإنكار والنصح في ذلك. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من المفطرات، من أصول المفطرات، الجماع، وهو أشد المفطرات. وإذا حصل هذا الأمر في نهار رمضان فيترتب عليه 5 أحكام، الأربعة السابقة، ويزيد أمرا خامسا وهو الكفارة المغلظة. كفارة مغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والكفارة المغلظة هذه لا تجب إلا في الجماع. طبعا المرأة، هنا مسألة المرأة في الجماع ما حكمها؟ نقول المرأة لها حالان: الحالة الأولى أن تكون مطاوعة، فإن كانت مطاوعة فعليها ما على الرجل من الأحكام السابقة الخمسة، حتى الكفارة عليها كفارة. الحالة الثانية أن تكون مكرهة، فإن كانت المرأة مكرهة على ذلك فلا شيء عليها: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، وهنا مسائل، هذه أصول المفطرات، وسأذكر الآن بعض المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع. منها الأولى، المسألة الأولى، الاستمناء. فمن استمنى، معنى استمنى يعني طلب خروج المني بأي طريقة، فخرج منه مني، هذا فسد صومه أيضا وعليه القضاء، هذا من المفسدات. أما لو خرج المني بغير قصد كمن احتلم في نومه فهذا صومه صحيح ولا شيء عليه. المسألة الثانية في هذه النقطة، استدعاء القي، يعني من استقاء. إيش معنى استقاء؟ يعني طلب خروج القي مثلا بأصبعه، أدخل أصبعه في حلقه، أو عن طريق مشموم. هناك بعض الأشياء التي تشم ويكون فيها يعني خاصية الإثارة، تثير المعدة ويخرج ما فيها. المهم أنه طلب خروج القي بأي وسيلة فقاء، فهذا أيضا فسد صومه في ذلك اليوم وعليه القضاء. أما من غلبه القي، يعني خرج منه القيء غلبة، فهذا صومه صحيح ولا شيء عليه. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الموضوع، خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة. إذا حاضت المرأة أو نفست في أثناء نهار رمضان فسد صومها ذلك اليوم وعليها قضاؤه، وهذا أمر معلوم. وهنا فوائد أيضا تتعلق بهذه المسألة بالحائض والنفساء، أذكرها على عجل. الفائدة الأولى أنه يحرم على الحائض والنفساء الصوم فرضا أو نفلا، ولو صامت فلا يصح منها وعليها قضاء الصوم الواجب. الفائدة الثانية، العبرة بدم الحيض والنفاس، فلو صامت المرأة ويعني أحست بأعراض الدورة الشهرية قبل المغرب، وهذا تعرفه النساء، المرأة يعني عند نزول الدورة يأتيها بعض مثلا آلام أو في الظهر أو يعني أمور تعرفها كل امرأة من نفسها. فالمهم لو أحست المرأة بهذه الأعراض قبل المغرب لكن لم ينزل شيء إلا بعد الغروب، فهذا صوم ذلك اليوم صحيح، صوم ذلك اليوم صحيح. فبعض النساء تتردد في هذا، ولكن الحكم هو ما ذكرت. وكذلك لو طهرت المرأة قبل الفجر بدقائق، يعني امرأة حائض وطهرت قبل الفجر بدقائق ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فأيضا يجب عليها صيام ذلك اليوم ولا يضر، كونها لم تغتسل إلا بعد الفجر لا يضر، العبرة بدم الحيض نفسه. الفائدة الثالثة، إذا طهرت الحائض في أثناء النهار فهل يلزمها إمساك بقية اليوم؟ هذه مسألة أيضا ترد ويسأل عنها. صورة المسألة ومثالها، امرأة حائض وفي اليوم مثلا السادس أو السابع من أيام حيضها في نهار رمضان، وقد أفطرت، فلما أذن الظهر طهرت، رأت الطهرة فاغتسلت وصلت الظهر. السؤال، هل يلزمها إمساك بقية اليوم أم لا؟ هذه مسألة تسمى عند الفقهاء زوال المانع أثناء النهار، زوال المانع أثناء النهار، وهذه تشمل عدة صور، منها هذه الصورة، ومنها مثلا إذا قدم المسافر مفطرا، يعني إنسان مسافر وقد أفطر في سفره ثم وصل إلى داره وبيته وبلده في أثناء النهار، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ أو مثلا برئ المريض الذي أفطر، إنسان مريض وأفطر في أول النهار وبعد ذلك شفاه الله في وسط النهار، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ هذه مسألة فيها يعني خلاف وبحث لأهل العلم، والأقرب الله أعلم عدم لزوم الإمساك، لأن من أفطر أول النهار، من جاز له الفطر في أول النهار جاز له الفطر في آخره. ولكن في مثل هؤلاء نقول لا يجاهر بفطره، يعني المرأة التي طهرت في أثناء النهار، فإن وإن قلنا إن لا يجب عليها إمساك بقية اليوم، لكن لا ينبغي أن تجاهر، لا عفوا، في مثل مثلا المسافر، في مثل المسافر الذي قدم مفطرا، هذا أوضح، لأن المرأة تكون في بيتها. على كل، يعني لا يجاهر هذا بفطره، وإن أمسك احتياطا خروجا من الخلاف فهذا حسن أيضا. طيب، الفائدة الرابعة، يجوز للمرأة استعمال دواء مباح لمنع نزول الحيض، وهذه تسأل عن كثير من النساء، يعني استعمال مانع يمنع نزول الدورة أو نزول الحيض، لأجل أن تصوم الشهر كله، أو لأجل أن تدرك العشر الأواخر مثلاً، مثلاً امرأة عادتها مثلاً 7 أو 8 أيام وتوافق العشر الأواخر، فهي تريد أن تدرك هذا الزمن الفاضل ولا يفوتها الصلاة والصيام مع الناس وكذا، فالجواب أنه يجوز استعمال دواء مباح لمنع نزول الحيض، ولكن بشرط أمن الضرر، بشرط أمن الضرر، يعني لا يكون فيه ضرر عليها، فإن كان فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وأنبه في الفائدة الخامسة على مسألة مهمة ويتساهل فيها بعض الناس، وهي أن بعض البنات يعني يعرض عليها أو يعرض لها البلوغ مبكرا، يعني يأتيها هذا الأمر وهي في سن مبكرة، في 10 مثلا أو 11، وربما يكون جسمها صغيرا أيضا، فهذه ربما ينظر إليها أهلها، الأهل ينظرون إليها على أنها طفلة في الابتدائي صغيرة وجسمها صغير وكذا، فلا يراعى هذا الأمر، وربما لا يعني لا تتهاون في مسائل الصيام والصلاة بحكم أنه ينظر إليها على أنها طفلة، وهذا خطأ الحقيقة، خطأ كبير، ينبغي التوعية بمثل هذا. المرأة إذا حاضت فقد جرى عليها قلم التكليف وصارت مكلفة، صارت مكلفة، فيجب عليها ما يتعلق بالعبادات من الصوم والصلاة، تراعي هذه الأمور وهذه الأحكام، ولا بد من التنبه والتنبيه على ذلك. وهنا تأتي يعني مسؤولية الأم أو الأخت الكبرى ونحو ذلك. طيب، الرابعة، نعود إلى الفوائد المتعلقة بالمفطرات، وصول المفطر إلى الجوف بغير قصد، فهذا لا يفسد الصوم لعدم القصد، مثل إنسان تمضمض فنزل ماء إلى جوفه، أو استنشق، أو سبح في مسبح أو نحو ذلك، المهم دخل إلى جوفه ماء، فهذا لا يفسد الصوم لعدم القصد. ويذكر الفقهاء أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق. المسألة والفائدة الخامسة، تحليل الدم وعلاج الأسنان، يجوز للصائم إجراء التحليل في المختبر بأخذ عينة من الدم، ويجوز له أيضا علاج أسنانه لو أراد، مثلا كان عنده موعد في عيادة الأسنان وتطلب العلاج مثلا الحشو أو خلع أو أخذ إبرة البنج الموضعي ونحو ذلك، فهذا كله جائز للصوم مع التحفظ من بلع شيء إلى جوفه. إذا تيسر له أن يؤجل علاج الأسنان إلى الليل هذا أسلم وأحسن، لكن مع ذلك نقول لا بأس به للصائم، ويتحفظ من نزول شيء إلى جوفه. الفائدة السادسة، القطرة، والقطرة هناك يعني أنواع، قطرة الأنف، هذه قطرة الأنف إذا وصلت إلى الجوف فإنها تفطر، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، وأما قطرة العين والأذن فهذه لا تفطر ولو وجد طعمها في حلقه، لأن العين والأذن ليستا منفذا. السابعة، بخاخ الربو، هذا لا يفسد الصوم، رجحه أكثر المعاصرين ومنهم مشايخنا رحمهم الله كابن باز وابن عثيمين، وكذلك غاز الأكسجين، من أخذ أكسجين فهذا لا يفسد الصوم كما قرره مجمع الفقه الإسلامي. وأيضا من الفوائد والمسائل استعمال الفرشاة والمعجون، فهذا أيضا يجوز للصائم ولكن يتحرز من ذهاب شيء إلى جوفه، لأن المعجون له نفوذ، فيتحرز من ذهاب شيء إلى جوفه، وإن غلبه شيء بدون قصد فهذا لا يفسد الصوم. الفائدة العاشرة أخذ الحقن أو الإبر. الإبر طبعا قسمان، القسم الأول الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة طبعا لأنها في معنى الأكل والشرب. والقسم الثاني الإبر العلاجية غير المغذية، يعني لا يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه لا تفطر سواء أخذها عن طريق العضل أو الوريد أو تحت الجلد، فهذه لا تفسد الصوم لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. الفائدة الحادية عشرة متعلقة بهذا الموضوع المباشرة بين الزوجين أثناء الصيام، وهذه أيضا مسألة مهمة يحتاجها المسلمون، والمقصود بها باختصار يعني حكم المباشرة بين الزوجين أثناء الصيام. المباشرة يعني أن تمس البشرة البشرة على وجه يعني الشهوة ونحو ذلك، مثلا بالتقبيل أو الضم ونحو ذلك، فنقول الحكم أن هذا الأمر له حالان. الحالة الأولى أن يخشى من فساد الصوم بسببها، يعني يخشى أن يجر هذا إلى أمر يفسد به الصوم، كأن تكون هذه المباشرة تجر إلى الجماع أو الإنزال، فهنا تحرم المباشرة لأنها تكون وسيلة إلى فساد الصوم، وحفظ الصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحالة الثانية أن يأمن من فساد الصوم، يعني يكون إنسان واثق من نفسه ويأمن من أن تجره إلى مفسد للصوم، فهنا تجوز المباشرة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. من الفوائد ذوق الطعام لحاجة، فيجوز ذوق الطعام لحاجة. مثل ماذا الحاجة؟ مثل معرفة نضجه، معرفة ملوحته، معرفة حلاوته ونحو ذلك، فيجوز، لكن طبعا يتحرز من نزول شيء إلى الجوف. طيب المسألة الخامسة بعض أحكام القضاء. بعض أحكام القضاء، أولا الحكم الأول أنه لا يجب الفورية ولا التتابع في قضاء رمضان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن قضاء رمضان موسع في السنة كلها، لا يجب أن يكون فورا يعني بعد العيد مباشرة، لا، لك يعني سعة في ذلك، ولكن لا يؤخر إلى رمضان الآخر، هذا معنى الفورية. لا تجب الفورية يعني أنه موسع في السنة كلها، لكن بشرط أن لا يؤخره إلى رمضان الآخر. وكذلك لا يجب التتابع يعني مثلا إنسان عليه قضاء 7 أيام، فلا يجب أن يصوم 7 متتالية، لا، يمكن يصوم يوم ويفطر يومين ثم يصوم يوم ويفطر يوم وهكذا، لكن الأفضل طبعا الكلام على اللزوم، لكن الأفضل المبادرة والتتابع. لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة. طيب هنا مسألة، من أخر القضاء إلى أن جاء رمضان الآخر، يعني إنسان نفرض مثلا عليه من رمضان الماضي صيام 3 أيام، والآن أقبل رمضان هذه السنة ما يستطيع، ما يمكن، فهذا ما الحكم؟ نقول من أخر رمضان إلى أن جاء رمضان الآخر هذا له حالان. الحالة الأولى أن يكون تأخيره لعذر مرض أو غيره، فهذا لا شيء عليه سوى القضاء فقط، يبقى في ذمته القضاء، متى زال عذره يقضي، ما عليه شيء آخر. الحالة الثانية أن يكون التأخير لغير عذر، أن يكون التأخير لغير عذر، يعني تماهل وسوف وأجل وتساهل حتى جاء رمضان الثاني، فنقول في هذه الحال يترتب عليه 3 أحكام. الأول الإثم يأثم، والحكم الثاني القضاء يجب عليه قضاء بعد رمضان هذا الثاني، والحكم الثالث إطعام مسكين عن كل يوم، كل يوم يطعم عنه مسكينا إضافة إلى القضاء ويجب عليه التوبة. طيب المسألة الثانية في أحكام القضاء حكم التطوع قبل القضاء، يعني صورة المسألة امرأة مثلا عليها قضاء من رمضان 6 أيام، هل يجوز أن تصوم تطوعا مثلا أيام البيض أو الاثنين قبل القضاء؟ نقول نعم، لا يجب تقديم القضاء عن التطوع ما دام الوقت متسعا، فلها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء بشرط أنها لا تؤخر القضاء إلى رمضان الآخر. ولكن أنبه إلى مسألة واحدة أو صورة واحدة من صيام التطوع وهي 6 من شوال، فهذه لا تقدم على القضاء. لماذا؟ لأن الحديث الوارد في فضلها من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ففي مثل هذه المرأة هي ما صامت رمضان إلى الآن، بقي عليها 6 أيام، فحتى ينطبق عليها الحديث لابد أن تصوم ما بقي عليها من رمضان ثم تصوم 6 من شوال. طيب الحكم الثالث أو الأمر الثالث من أحكام القضاء حكم من مات وعليه قضاء من رمضان، وهذه مسألة أيضا ترد ويكثر السؤال عنها. والجواب باختصار أن من مات وعليه صوم من رمضان في ذمته فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون التأخير لعذر، أن يكون التأخير لعذر، مثل إنسان مريض، مريض مرضا يرجى برؤه، أو مسافر واستمر عذره حتى مات، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يكون التأخير لغير عذر، يعني إنسان مثلا أفطر بسبب المرض، أفطر 3 أيام من رمضان، وبعد رمضان في شوال شفاه الله ولكنه تماهل ولم يصم، ومر عليه 2 أو 3 شهور ثم مات، فهذا في ذمته صوم قدر عليه ولم يفعل حتى مات، فهنا نقول في هذه الحال يستحب لوليه، الولي طبعا الوارث هنا، أن يصوم عنه، لا يجب لكن يستحب، ولو تبرع أحد من غير الورثة بالصوم عنه جاز. فإن لم يفعل فهنا نقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا من تركة هذا الميت، يؤخذ من تركته مبلغ من المال ويخرج يطعم عن كل يوم في ذمته مسكينا. طيب المسألة الرابعة الفرق بين صوم الأداء والقضاء، هذه من أحكام القضاء. طبعا القضاء كما قلنا موسع إلى رمضان الآخر، لك السنة كلها فرصة لصيام القضاء، أما الأداء فهو مضيق في هذا الشهر المحدد رمضان. الفرق الثاني ما يتعلق بالجماع، فمن جامع في صوم الأداء تجب عليه الكفارة المغلظة، ومن جامع في صوم القضاء فلا تجب عليه الكفارة، فالكفارة إنما تجب في صوم الأداء فقط. الفرق الثالث إذا أفطر الصائم بلا عذر فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم كما ذكرنا، هذا في الأداء يعني في رمضان، فمن أفسده وأفطر في رمضان بغير عذر فنقول يومك هذا فاسد ويلزمك أن تمسك بقية اليوم. أما في صوم القضاء فإنه إذا أفطر بلا عذر فسد صوم هذا اليوم لكن لا يلزمه الإمساك بقية اليوم. طيب المسألة السادسة ونختم بها سنن الصيام وبعض آدابه، فمن سنن الصيام تعجيل الفطر، فإذا تحقق الصائم من غروب الشمس فيسن له أن يبادر ويعجل الفطر، ويستحب الإفطار على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فعلى ماء، وأن يقول ما ورد، ومنه أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا من السنن السحور، وهو سنة كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، والسنة أيضا تأخير السحور، يتأخر قبل الفجر، والسحور يقع بكل ما مأكول أو مشروب، والسنة أن يكون بالتمر، ورد في بعض الأحاديث أن الأفضل أن يكون بالتمر. وأيضا من آداب الصائم أن على الصائم أن يحفظ صومه من كل ما يقدحه أو ينقص أجره، فيجتنب المعاصي، لأن المعاصي تنقص الأجر، سائر المعاصي سواء معاصي القلب أو معاصي اللسان أو معاصي الأذن أو معاصي العين أو إلى آخره. كما أيضا في المقابل عليه أن يغتنم هذا الزمن الشريف ويشغل أوقاته بالطاعات والعبادات، قراءة القرآن وكثرة الذكر والدعاء والإحسان إلى الآخرين والعلم، يقرأ في كتاب تفسير، يقرأ في أحكام الفقه، سماع المواعظ، سماع المقاطع النافعة، سماع الدروس، ينوع حتى النفس، يعني ربما يعتريها بعض الملل من نوع واحد من العبادات فينوع، المهم أن يشغل وقته بالخير والطاعة والعبادة استغلالا لهذا الموسم الشريف. وإن سابه أحد أو قاتله فيقول جهرا إني صائم، فيقول إني صائم. وأيضا من الأحكام إذا دعي الصائم إلى طعام فليقول إني صائم، سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة، وليدعو لصاحب الطعام، يدعو له بالبركة ونحو ذلك. فإن كان يعني عدم الحضور يشق على صاحب الطعام، وهناك يعني قرابة أو صداقة، ولو لم يحضر لكان في نفسي الداعي شيء، فهنا نقول إذا كان الصوم نفلا فيفطر ويجيب دعوة أخيه، وأما إن كان الصوم واجبا طبعا فلا يفطر. هذه أبرز الأحكام المختارة، الأحكام الفقهية التي يحتاجها المسلم، وهناك أحكام أخرى، لكن يعني كان الحديث بحسب ما يتسع له الوقت. ومن خفي عليه شيء أو أشكل عليه شيء من مسائل الصيام، أو طرأت عليه يعني أمر عارض واحتاج أن يعرف، فهنا على المرء أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو يراجع كتب الفتاوى أو نحو ذلك من المصادر الفتاوى الموثوقة لأهل العلم. والمهم أن الإنسان يعبد الله على بصيرة ويحرص على تكميل عبادته. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميعا وإياكم شهر رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.